بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الشارح رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية. أحدها الخارج
من الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أوان الشروع في الفقه، رزقنا الله وإياكم الفقه في الدين، وهذا فقه الفروع وذاك فقه الأصول، فالحمد لله على ما من به علي وعليكم من نعمة الوصول إلى الجلوس في مثل هذه المجالس، نتذاكر وإياكم فيها جميعا ديننا وشرعنا الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أصولا وفروعا. وفي مثل هذا يجوز السهر بشرط أن لا يؤدي إلى فوات الواجب، وقد نهي عن أن ينام قبلها، كذاك أن يسمر بعد فعلها ما لم يكن في شأن أمر ديني، فذاك فعل الصادق الأمين، وهذا من الدين. قوله نواقض الوضوء، النواقض فواعل، جمع ناقض، جمعت على نواقض، ناقض وناقض وناقض، نقضت على، جمعت على نواقض لأنها جمع لغير العاقل، جمع غير العاقل يجمع على فواعل، والمراد بالنواقض هنا المبطلات والمفسدات، والمراد بهذا نواقض الطهارة التي تستبحل بها وتستباح بها العبادة من صلاة وطواف وقراءة قرآن ومس مصحف ومكث في مسجد إلى غير ذلك، وهي ثمانية. نعم،
وهي ثمانية. أحدها الخارج من السبيلين، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وقوله: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وقوله في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ، متفق عليهما، وقوله للمستحاضة: توضئي لكل صلاة، رواه أبو داود.
هذا هو الناقض الأول، والنواقض ستأتينا هذه الثمانية، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، فهذا هو الناقض الأول التي ينتقض به الوضوء، وهو الخارج من السبيلين، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، وهذا محل اتفاق، خارج من السبيلين محل اتفاق، والسبيلان هما القبل والدبر. وسمي بذلك لأنهما الطريقان المعتادان. لهذا الخارج فسمي هذا سبيل وهذا سبيل، فثني على سبيلين، فخارج الغائط الدبر وخارج البول القبل. فما خرج منهما انتقض به الوضوء، سواء كان قليلا أو كثيرا. وقوله قليلا أو كثيرا يعني لأنه لا عبرة بالكثرة هنا، وإنما النظر إلى كونه خرج من السبيل، فلو خرج قليلا حصل به النقض، ولو خرج كثيرا هذا الخارج حصل به النقض. وقوله طاهرا كان أو نجسا، النجس معروف لا إشكال فيه كخروج البول والغائط، وكذا المذي فإنه نجس، وهكذا الريح، وهكذا الصوت فإنه ينتقض الوضوء بذلك للنجاسة في الجميع. وقوله طاهرا كان يعني ينتقض به الوضوء لو كان الخارج طاهرا من السبيل، كما لو خرجت حصاه من يصاب بالكلى، لو خرجت الحصوة يصاب بحصوة الكلى، فلو فتتت هذه الحصوة أو قيل له اشرب مشروب كذا وكذا من العلاجات والأدوية فإن هذا يسهل خروجها، فخرجت بالنسبة للذكر للرجل من ذكره الحصات، يجب عليه أن يتوضأ، لأن هذه الحصات التي تخرج ليست ببول ولا غائط وإنما هي حصاة، فيتوضأ. وهكذا لو ابتلع حصاة أو فصا الفص أو زرا، هذا الزرار لو ابتلعه فشرب ماء أو مسهلا فخرج هذا الفص من غير شيء ناشف من بطنه، فإنه حينئذ ينتقض وضوءه ولو كان هذا الخارج ليس بنجس، ليس ببول ولا غائط، وذلك لأنه خرج من أحد السبيلين، من أحد السبيلين. والدليل قوله جل وعلا أو جاء أحد منكم من الغائط الآية. ولقول صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، كما هو في حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه وقد تقدم معنا، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني ينتقض الوضوء في المسح، تقدم معنا ولا لا؟ نعم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن، ولكن من غائط وبول إلا من جنابة. فالشاهد قوله ولكن من غائط وبول، فهذان هما الخارجان من السبيلين. ويلحق بهما ما كان في حكمهما من دم ونحوه، فذكر في هذا الحديث الخارج من السبيلين البول والغائط، فهما ناقضان قلا أو كثرا. وذكر في الحديث الآخر الصوت والريح، حديث أبي هريرة، وهما ناقضان. وذكر أيضا المذي وهو الخارج من الذكر وهو ناقض، هذا خاص بالرجل هنا في ذكر الرجل يغسل ذكره ويتوضأ، هذا ناقض لأنه خارج من أحد السبيلين. وذكر في المستحاضة كذلك توضأ لكل صلاة، وقد جاء في قوله هذا عليه الصلاة والسلام إن قدرت على ذلك فهو أعجب إلي، ولتغتسل للطهر ولتصلي، ثم الوضوء واجب لكل فريضة، فإن رأت أن تغتسل لجمع وقتين فذاك قد نقل، يقول في النظم فتوضئي لكل صلاة. فهذا أيضا في المرأة خروج الدم وهو يخرج من فرج المرأة في المستحاضة، فهذه كلها داخلة في الخارج من السبيلين البول والغائط وما كان في حكمهما، وكذا الدم والصوت والريح، كل هذه تنقض الوضوء. نعم.
الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقي نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق، إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي. وروى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق، أنا صببت له وضوءه، رواه أحمد والترمذي. وقال هذا أصح شيء في هذا الباب. ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس رضي الله عنهما في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهما، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا، قاله في الكافي. والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا، قال أحمد هما أخف علي حكما من الدم.
الثاني يقول رحمه الله خروج النجاسة من بقية البدن، خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا. لدخوله في النصوص السابقة هذا ظاهر، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش. فذكر في هذا الناقض نوعين من النجاسات، خروج النجاسة من بقية البدن يعني من غير السبيلين، ذكر نوعين. النوع الأول أن تكون النجاسة غائطا أو بول، فهذا ينقض مطلقا قليلا أو كثيرا، كما لو مرض الإنسان وأجريت له عملية من باسور أو ناسور فحولوا المجرى عنده فأصبح عن طريق القسطرة مثلا يخرج من جانب غير المجرى المعتاد، فإذا كان الخارج بولا أو غائطا نقض مطلقا، يكون ناقضا. لو جعلوا له هذه القسطرة في غير مخرج البول أو في غير مخرج الغائط بحيث إنه يسهل فيجري جريانا، فإذا كان الخارج من غير القبل والدبر بولا أو غائطا نقض مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا. الثاني ألا يكون هذا الخارج من بقية البدن يعني من غير القبل والدبر، خرج من بقية البدن كأن يكون من جنبه مثلا أو من أسفل تحت قبل المثانة ونحو ذلك، لكن هذا الخارج الذي خرج ما خرج من السبيلين وإنما خرج من جانب آخر من بقية البدن كدم، فهذا قيده المصنف بقيدين ينقض به الوضوء بقيدين. القيد الأول أن يكون نجس، خروج النجاسة من بقية البدن، أن يكون الخارج نجسا. والقيد الثاني قوله نقض إن فحش، بينهما مسافة. فالقيد الأول في غير البول والغائط أن يكون نجسا، خروج النجاسة من بقية البدن، والنجاسة أنواع، البول والغائط وانتهينا منه منهما. الثاني أن يكون الخارج نجسا لأنه داخل في عموم النجاسة، أن يكون خارجا نجسا، فإن كان بولا أو غائطا فقد علم، وإن كان الخارج نجسا لكنه ليس ببول ولا غائط أضيف إليه شرط ثاني أو قيد ثاني وهو إن فحش. إن فحش، فإذا الخارج من بقية البدن إذا لم يكن بولا أو غائطا ينقض الوضوء بقيدين، يكون نجسا وأن يكون فاحشا يعني في المقدار والكمية كثير. فالدم مثلا، الدم نجس، فإن فحش نقض، وإن لم يفحش لم ينقض. فحش يعني كثر، صار كثرته صارت مستفحشة. وقد جعل الشارح الماتن رحمه الله المرجع في معرفة الفحش في هذا الخارج إلى كل أحد بحسبه. وهذا أحد الأقوال في المسألة. قيل إنه يكون فاحشا إذا رآه الإنسان فاحشا، وأما إذا لم يره هذا الإنسان فاحشا فلا يكون فاحشا. فإذا يعود حينئذ إلى عرف كل شخص، هذا معناه أن يكون الخارج نجسا وأن يكون إيش؟ فاحشا. نجس اتفقنا عليه. الفاحش ما مقدار هذا الفحش الذي ينضبط عندنا به أن هذا فاحش أو ليس بفاحش؟ المصنف الماتن الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله صاحب الدليل أعاده إلى كل أحد بحسبه، يعني ينظر فيه إلى نفس الشخص الذي خرج منه هذا. فإن كان يرى أن هذا الخارج النجس كالدم مثلا الذي خرج من غير السبيلين موضع آخر من البدن، يرى أنه فحش انتقض وضوءه، لا يرى أنه فحش لا ينتقض وضوءه، فأعاده إلى ما؟ إلى العرف. والعرف هنا أعاده إلى كل شخص. فهذا أحد الأقوال في المسألة. وذهب آخرون إلى أن العرف هنا إنما هو العرف عند أوساط الناس، فإن بعض الناس قد يرى النقطة اليسيرة فاحشة، عنده وسواس مثلا يأتي ويسألك تقول ما تضر، يذهب يسأل الشيخ الثاني قال له ما تضر، يسأل إلى الثالث قال له ما تضر، يذهب هو يتوضأ بعد هذا كله. هذا موسوس. ليش؟ قال هذا دم وأنا رأيته كثير. فعينئذ هذا يرى النقطة كثيرة، وغيره يرى اللبخة التي تصل إلى مقدار راحة اليد لا يراها كثيرة مثلا، نعم، أو مثلا 2 جرام لا يراها كثيرة، وهذا يرى النقطة كثيرة، فهذا لا ينضبط. والصواب في ذلك القول الآخر، وهو أن هذا عائد إلى عرف وسطاء الناس، أوساط الناس، لا المتشددين ولا المتساهلين. ويقاس هذا بعد عرضه على العلماء، فإنهم إذا قرروا أن هذا فاحش فهو فاحش، وإذا قالوا هذا يسير فهو يسير. فأصح القولين أن الإعادة في أن الإعادة في معرفة كون هذا الخارج فاحشا أو غير فاحش إلى أوساط الناس. فإذا كان أغلبية الناس لا يرون هذا المقدار فاحشا فليس بفاحش، وإن كان الأغلبية من أوساط الناس يرون هذا فاحشا فهو فاحش. والإعادة إلى العرف معتبرة في الشرع، الإعادة إلى العرف معتبرة في الشرع، والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. يقول صاحب المراقي وصدق رحمه الله، فكم من مسألة أعيد فيها الأمر إلى العرف، والمراد به العرف الصحيح عند أهل العقل الرجيح، أما أهل الوسوسة لا، والجهال لا، لكن عند أصحاب العقل الصحيح. فإذا هذا الخارج من بقية البدن غير غائط وبول إذا كان نجسا كالدم مثلا وكان فاحشا انتقض وضوء صاحبه، وإن لم يكن فاحشا كالبثرة الدمل، لو طلع في جانبك دمل فعصرته خرج هذا الدم منه فهذا لا يؤثر لأنه قليل، كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإن كان أكثر من ذلك فإنه يؤثر. فتقييد الخارج من غير السبيلين من بقية البدن بهذين القيدين، أن يكون الخارج نجسا وأن يكون فاحشا، حينئذ ينتقض به الوضوء، والأدلة عليه هي التي سمعتموها. نعم.
الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، بقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، وقوله: العين وكاء السهي. العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود. وما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا قاله في الشرح.
نعم.
ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم، لما روى أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم بمعناه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني،
رواه بشحمة مسلم. أذني
بشحمة أذني،
نعم،
رواه مسلم.
هذا الناقض الثالث زوال العقل، يعني بالجنون. زوال العقل يعني بالجنون. أو تغطيته، يعني تغطية العقل، يأتي عليه شيء يغطيه فيصبح مثل المجنون، لكنه إذا زال هذا الشيء الذي غطاه عاد عاقلا. فزوال العقل أو تغطيته، هنا للمغايرة، زوال العقل بالجنون. فالمجنون أمره ظاهر، إذا زال عقله وصار مجنونا فهذا ينتقض وضوءه، لأنه لا يدري ما الذي خرج منه، خرج منه ناقض أو غير ناقض، بال، تغوط عياذا بالله من ذلك، لأن العقل هو الزينة التي ينضبط بها الإنسان. فحينئذ لما زال أصبح لا يدري ما الذي يخرج منه. أو غطي عقله، غطاه عارض من العوارض، إما إغماء أو نوم، لو أصابه حادث فأغمي عليه فأصبح في حكم من جن في هذه الفترة، المغمي عليه أو المغمى عليه لا يعقل شيئا. كذلك النائم لا يعقل شيئا، ومثله السكران بل أشد، يعني في جرم وقبح فعله، حيث غطى عقله بنفسه عياذا بالله من ذلك، فهذا حكمه حكم المغمى عليه، لأن المغمى عليه لو أيقظته ما استيقظ، أما النائم لو أيقظته استيقظ، فهذا ما يستيقظ حتى يزول السكر عنه، وذاك ما يستيقظ حتى يزول الإغماء عنه، فهذا مثله لو زال عقله بسكر. فزوال العقل بجنون أو بتغطية بإغماء أو نوم أو سكر هذا ناقض، لأن كل واحد من هؤلاء لا يدري ماذا خرج منه، لأن الإحساس والمعرفة هنا منوطة بالعقل، وقد زال العقل إما بالكلية أو مؤقتا. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، والشاهد هنا النوم لأنه تغطية للعقل. رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم النائم حتى يستيقظ، فإن النائم في حالة نومه لا يدري ما يخرج منه، وقول صلى الله عليه وسلم: العين ويروى العينان وكاء السهي. فمن نام فليتوضأ، في لفظ أبي داود: فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، معنى ذلك أن الإنسان في حال يقظته يربط على نفسه كما يربط على فم القربة لا يخرج منها شيء، فهكذا المستيقظ لا يخرج منه شيء يحس، فإذا خرج شيء فإنه يحس به فيتوضأ، لكن إذا كان نائما فقد استطلق الوكاء يعني الرباط الذي يربط به على فم القربة، فإذا أحل هذا الوكاء وفتح سال ما في هذه القربة أو ما في هذه الإداوة يسيل. فهكذا النوم بالنسبة للإنسان يكون مذهبا لعقله، والعقل مع المستيقظ، فحينما يكون مستيقظا يكون كالرابط على هذه السبل أو على هذين السبيلين، فلا يخرج شيء إلا حس به. وقول صلى الله عليه وسلم هذا العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ، والحديث الآخر فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، هذا كله في النوم الطويل الذي لا إحساس معه، الذي لا إحساس معه، والذي جعلنا نقول بهذا القول ونقيد بهذا القيد هو الحديث الآخر، حديث أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. والمراد بهذا كما جاء أيضا في الرواية أنهم تخفق رؤوسهم رضي الله تعالى عنهم وهم قعود جلوس ينتظرون. فإذا كان النوم يسيرا عرفا من جالس يقول المصنف فهذا لا يضر، لما؟ لأنه متمكن، الوكاء مربوط وهو مستيقظ أو شبه مستيقظ، نومه يسير، نومه هنا يسير، وتحديد اليسير في العرف هو ما يأتي أن يحس بما خرج منه إن خرج، هذا يكون يسيرا، أو يتسامع الأصوات عنده، يتسامع الأصوات عنده، لو كان جالس وعنده ناس يتسامع كلامهم فهو بين النائم والمستيقظ، هذا يسير. فإذا كان جالس ونومه يسير أو قائم فإنه حينئذ لا بأس به، ودليله حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا ينتظرون العشاء فينامون، جاء في الرواية تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، لأنهم قاعدون متمكنون جالسون رضي الله تعالى عنهم. والقائم حديث ابن عباس قال فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم لما بات عنده، فقام معه من الليل لما قرب له وضوءه صلى الله عليه وسلم فسأل قيل ابن عباس فدعا له ثم قام يصلي، فقام معه فكان وهو صغير غلام فكان يغفو وهو قائم فيأخذ بشحمة أذنه مما يليه صلى الله عليه وسلم يفركها حتى يذهب عنه النعاس يستيقظ. فهذا دليل على أن النوم قد يهجم على الإنسان وهو قائم، فإذا كان قائما أو جالسا لا يضره وإن غفى، لأن هذا يسير عرفا، والدليل عليه أنه يحس ويسمع بما بجانبه، فمثل هذا لا بأس به ولا ينقض الوضوء. أما الذي ينقضه إذا زال معه العقل فيصبح مثل الميت أو مثل السكران أو مثل المغمى عليه، فهذا ينقض الوضوء لعموم قوله ونوم، فيحمل النوم على هذه الحالة. والحالة الثانية التي في حديث أنس وحديث ابن عباس مستثناة ومحمولة على أنها يسير عرفا، هذا النوم يسير لم يستغرق فيه صاحبه وهو قاعد متمكن المقعدة متمكن منها، وكذلك حينما يكون قائما أكثر تمكنا. نعم.
الرابع مسه بيده لا ظفره أو لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة أو حلقة دبره لحديث بسرة بن
هذا الناقض الرابع مس الإنسان حلقة الدبر بيده بلا حائل أو فرجه، مس الفرج يعبر عنها مس الفرج قبلا كان أو دبرا مسا مباشرا بلا حائل، هذا هو الناقض الرابع مس الفرج قبلا كان أو دبرا بيده مسا مباشرا من غير حائل. نعم.
بحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، قال أحمد هو حديث صحيح. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح، وهذا عام ونصه على النقد الوضوء بمس الفرج نفسه ولم يهتك به حرمة، تنبيه على نقده بمسه من غيره
من باب أولى، يعني لو مس ذكر غيره من باب أولى أو مس فرج غيره من باب أولى كأحد الزوجين مع الآخر من باب أولى. نعم.
لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه.
نعم، هذا هو الناقض الرابع من نواقض الوضوء، أن يمس بيده فرجه أو دبره، القبل أو الدبر. والقول به هذا هو المذهب عندنا، أن من مس ذكره فليتوضأ لحديث بسرة بنت صفوان. وذهب آخرون إلى أنه لا ينقض لحديث طلق، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله عن الرجل في الصلاة يمس ذكره هل ينتقض وضوءه، فقال له صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، يعني قطعة منك، فدل ذلك على أنه لا ينقض به الوضوء. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا طويلا، وهي من معترك الأنظار، وملخص القول فيها وفصله أن الجمع ممكن بين الحديثين، حديث بسرة وحديث طلق، الجمع ممكن، وذلك بأن يحمل حديث بسرة على ما إذا مسه مسا مباشرا من غير حائل كما جاء ذلك في المسند وابن خزيمة وابن حبان حديث أبي هريرة وغيره، قال إذا أفضى بيده إلى ذكره من غير حائل فليتوضأ. فيحمل حديث بسرة عليه على المباشرة، ويحمل حديث طلق على أنه مس له من فوق الحائل، فوق إزار، فوق ثوب، من فوق سراويل ونحوه، فيكون كل واحد في موضعه صحيح المعنى. حديث بسرة في النقض للوضوء محمول على إذا مسه بكفه مسا مباشرا، البشرة للبشرة، الجلد للجلد. وحديث طلق محمول على ما إذا مسه من فوق الحائل، من فوق الإزار، من فوق السراويل، من فوق الثوب. هذا ملخص الكلام، والمسألة طويل الكلام فيها، لو ذهبنا لما كفانا مجلس فيها. وهذا الذي لخصه شيخ شيوخنا في نظمه، فقال: ومس فرج قبلا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرا، إذا أفضى بيده إلى ذكره من غير حائل، إلى فرجه من غير حائل، فقد انتقض وضوءه. هذا ملخص القول، وهو الذي تجتمع به الأدلة، وإذا اجتمع أمكن الجمع بين الأدلة فهو أولى من الترجيح وأولى من النسخ، لأن في ذلك إهمالا لبعض الأدلة. ونحن إذا قلنا بهذا نقول أولى، لأن فيه إعمالا للأدلة كلها، فحينئذ الجمع مقدم على الترجيح، والجمع ممكن ولله الحمد. فإذا مس فرجه أو فرج غيره قبلا كان أو دبرا بكفه أو بظهر كفه بيده مسا مباشرا من غير حائل انتقض الوضوء. وأما إن كان من فوق حائل فلا ينتقض الوضوء. وقوله فرج الآدمي المتصل، هنا المتصل قيد. فمثلا غير المتصل، لو وجدت رجلا قد قتل في مكان ما بحادث ونحوه، وأخذه القوم ما انتبهوا، فوجدت ذكره ما تنبهوا له فيؤخذ مع الجثة، وجدته منفصلا مقطوعا فأخذته لتدفنه، فهذا لا يضر، لأنه ليس بمتصل، ليس بمتصل بآدم، فهذا لا يضر، فهو كقطعة اللحم العادية. وكذا لو كان في معركة وأخذ الشهداء، ولكن لقينا واحد قد مثل به وأخذ ومنتبه، فوجد شخص منا بعد ذلك ذكره، أو في المستشفى في التشريح أخذت هذه الجثة اعتدي عليها للتشريح، فحصل أن قطع جب ذكره، الصور متعددة ممكنة ومتصورة، فلو أخذ هذا الذكر المنفصل من آدم فإنه على هذه الصورة فإنه لا ينتقض به الوضوء، لأنه لا يحصل به شهوة ولا تثور به شهوة، وليس هو بمتصل في من تثور شهوته أيضا. وقوله الآدمي خرج به غير الآدمي كالحيوان مثلا، وقوله بلا حائل إشارة إلى ما ذكرنا مما يجمع به بين النصوص، فبلا حائل تنتقض وبالحائل لا ينتقض. وقوله لامس الخصيتين، لامس الخصيتين يعني أيضا أن الخصيتين لا ينتقض بهما الوضوء لو مسستهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالفرج، وكذلك محل الفرج البائن، لو كان ثم رجل مجبوب فمس بيده محل الذكر، الفرج هذا المجبوب مس محله بعدما قطع لا ينتقض وضوءه، لأن الحديث علق بما بالفرج، هذا محل الفرج البائن الذي يقطع أو يجب فيمس محله، فهل حكمه حكم من مس الفرج؟ لا، هذا معناه. الخامس.
الخامس لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى أو الأنثى الذكر.
لعلك تقف على هذا، فقد جاءت الساعة العاشرة والنصف، لعلنا نكتفي به، وقد حددنا ذلك في لقائنا السابق، ولأن هذه المسألة والتي تليها والتي تليها الثلاث كلها أيضا مسائل خلافية، مس المرأة وأيضا غسل الميت أو تغسيل الميت وأكل لحوم الإبل، كلها مسائل خلافية من النواقض المختلف فيها، وسيأتينا الكلام عليها والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.